بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس قرأنا بعض المسائل المتعلقة بأبواب المياه، ومن هذه المسائل الماء المتغير بغير نجاسة، وذكرنا أنه أنواع كثيرة تندرج تحت ثلاثة أقسام عموما. ما هو القسم الأول؟ ما لا يصح التطهر به بلا خلاف. والقسم الثاني؟ ما يصح التطهر به بلا خلاف. والثالث؟ ما في خلاف. وحتى القسمين الأولين قلنا بعض الصور فيها خلاف أيضا. ما هي المياه التي ذكرت تحت القسم الأول التي لا يصح التطهر بها بلا خلاف؟ ما؟ الماء المعتصر، ليس عصر بمعتصر، من بعض الطاهرات. مثل ماذا قلنا؟ نعم أحسنت، فهذه ليست ماء مطلقا. هذا الثاني مما يصح، مما لا يصح. نعم، إذا خالطه شيء من الطائرة سلبه اسم الماء، جعله لا يسمى ماء. هذا الثالث، ها، فغيره، ما طبخ به بعض الأشياء فغيره. القسم الثاني وهو الذي يصح التطهر به يدخل فيه عدة أنواع، ها، الذي يصح التطهر به ولا خلاف فيه. نعم، إذا جاورته النجاسة، جاورته النجاسة فتغير شيء من ريحة أو نحو ذلك ولكن لم تحل فيه، فهذا يصح التطهر به. ها أيضا، نعم، ارفع صوتك. ما سمعتك. ها، تغير بشيء لا يمكن التحرز منه، مثل ماذا؟ ها، نعم أحسن. ها أيضا من أنواع هذا الماء، من يذكر من هنا؟ ها، الماء الآجن. ما هو الآجن؟ الذي تغير بسبب طول مكثه. ها أيضا من هذه المياه. نعم، ها، نعم، ماذا قال؟ نعم، إذا تغير بما هو موافق له في الطهارة، مثل ماذا؟ تراب. قلنا ما خلط بالتراب فهذا لا يزال على طهارته ما دام جاريا سائلا. نعم أحسنت. القسم المختلف فيه، ها، ها، نعم، إذا تغير بمثل الصابون قلنا أو دقيق أو نحوها فهذا الصحيح ما هو؟ ها، أنه يصح التطهر به. أحسن، نواصل القراءة. ننبه على مسائل هي يشملها ما سبق ولكن التنبيه عليها مهم، وقد أفردها أهل العلم بالكلام. من المياه أيضا ماء البحر، هل يصح التطهر به؟ عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يصح التطهر بماء البحر لدلالة القرآن والسنة وهدي الصحابة عليه. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله تعالى أباح التيمم لمن لم يجد الماء، وهذا ماء، فلا يباح الانتقال مع وجوده إلى التيمم. أيضا لحديث أبي هريرة الذي هو نص في هذا الباب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر من ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا نص ينهي الخلاف. أيضا هذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه جاء عن عمر وهو مروي عنه من طريقين أنه قال: وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ وجد في هذا خلاف قديم ثم انقرض هذا الخلاف. جاء الخلاف عن بعض الصحابة، نقل عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وأبي هريرة، ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب من التابعين. أما أثار عبد الله بن عامر وعبد الله بن عمر فهي صحيحة، أسانيدها صحيحة. أثار بن عمر أخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور، وهو كتاب نافع في هذا الباب. وكذلك خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر. وصح هذا أيضا عن عبد الله ابن عمرو، أخرجه أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا. ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار، حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. وأما أثر أبي هريرة فهو ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحيى ابن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة، عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة أنه قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة، ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة، ماء البحر وماء الحمام. وسنده ضعيف، فيه رجل مبهم ورجل من الأنصار، وأيضا في إسناده اختلاف، فقد أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن عبد الله بن عمرو، جعله عن عبد الله بن عمرو، فإذا لا يصح عن أبي هريرة. وأما عن سعيد بن المسيب فذكره غير واحد من الفقهاء، ومن ذكره ابن قدامة نقلا عن الماوردي قال وحكى الماوردي هذا المذهب عن سعيد بن المسيب. فذا الذي صح عندنا عن صحابيين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والقول الصحيح بلا شك هو القول الأول، أن ماء البحر طهور يصح التطهر به، وخلاف هؤلاء الصحابة محمول عند أهل العلم أنه لم يبلغهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بلغهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما لما خالفوه. وأما أبو هريرة فكما سبق أن الأثر عنه ضعيف، وأيضا يستبعد أن يقول هذا وهو راوي حديث هو الطهور ماء. وهذا الخلاف خلاف قديم ذهب، هذا الخلاف وصار أهل العلم مجمعين على صحة التطهر بماء البحر. وأما قول عبد الله بن عمرو إن تحت البحر نارا، يشير إلى قول الله تعالى والبحر المسجور، المسجور موقد نار. وما هو الصحيح في تفسير الآية البحر المسجور؟ أي في يوم القيامة، قال الله إذا الشمس كورت، قال وإذا البحار سجرت، تسجر يوم القيامة تكون نارا. أما في الدنيا منهم من قال المسجور في الدنيا بمعنى المملوء. آثر عبد الله بن عمرو أجاب عنه ابن قدامة رحمه الله هذا التعليل، قال قولهم هو نار إن أريد أنه نار في الحال فهذا خلاف الحس، خلاف الأمر الواقع المحسوس، فهو ليس نارا في الحال. وإن أريد أنه يصير نارا أي يوم القيامة لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء، لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء. إذن حاصل هذا أن ماء البحر يصح التطهر به، وأن الخلاف الذي فيه كان خلافا قديما. مسألة لي هذه وهي الوضوء أو قل التطهر مطلقا بماء زمزم، وهي التي أشار إليها المجد بعد ذكر الأحاديث، التطهر بماء زمزم. والتطهر يشمل أمورا ثلاثة، يشمل الوضوء ويشمل الغسل الذي هو من الحدث الأكبر، ويشمل إزالة النجاسة أي أن تغسل النجاسة كالاستنجاء بماء زمزم. فهذا عموما التطهر بماء زمزم فيه قولان، قول بالكراهة وقول بالجواز. ثم القول بالكراهة في تفصيل نذكر بعضا منه. فالقول بالكراهة منهم من قال يكره التطهر بماء زمزم مطلقا، بمعنى الوضوء والغسل من الحدث الأكبر وإزالة النجاسة يكره التطهر به مطلقا. وهذا قول للحنابلة أنه يكره التطهر به مطلقا. ومنهم من قال يكره الغسل دون الوضوء، يكره الغسل من ماء زمزم دون الوضوء، الوضوء جائز. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختار هذه الرواية شيخ الإسلام رحمه الله. كما في كتاب الاختيارات. ومنهم من كره إزالة الخبث، أن إزالة النجاسة بها فقط، قال الكراهة يكره إزالة النجاسة بما زمزم، أما الوضوء والغسل فجائز، وهذا مذهب الحنفية، وقال به بعض الشافعية أي عدو خلاف الأولى، وقال به أيضا بعض المالكية، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. ومنهم من صرح بتحريم إزالة النجاسة بماء زمزم، قال يحرم إزالة النجاسة به، وهذا قول في مذهب الحنابلة أيضا. هؤلاء الذين كرهوا منهم من صرح بالتحريم كما سبق لهم حجتان أو دليلان. الدليل الأول قالوا هذا ماء مبارك، ولا يناسب أن يفعل هذا بماء مبارك، جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعام. قال والماء المبارك لا يستعمل في إزالة النجاسة أو رفع الحدث، الحجة الثانية والدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا إن هذا هو شرط الواقف، واقف بئر زمزم، واقفها هو عبد المطلب أي الذي أعاد حفرها بعد أن دفنت، جاء عنه بإسناد منقطع أخرجه الأموي في المغازي من طريق أبي عبيد، ذكره عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم قال اللهم إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب، وفي بعض الروايات ومتوضئ حل وبل، ولكن هي لشارب ومتوضئ حل وبل، الحل واضح حلال، وبل قيل معنى بل أي مباح، وقيل معنى بل أي شفاء. وهذا الأثر كما سبق إسناده منقطع. لكن صح عن العباس ابن عبد المطلب وعن ولده عبد الله بن عباس صح عنهما أنهما قال هذا الكلام، قال اللهم إنا لا نحلها لمغتسل وهي لشارب ومتوضئ حل وبل، هذا صح عن العباس وولدي عبد الله. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآثار قال وكأنهما أي العباس وعبد الله قال ذلك على سبيل الإعلام والتبليغ لما اشترطه عبد المطلب حين حفرها، كأنهما قال ذلك على سبيل الإعلام والتبليغ، هي تبليغ شرط الواقف، بما اشترطه عبد المطلب حين حفرها. فإذا الذي منع من الوضوء أو الاغتسال أو إزالة النجاسة بماء زمزم له هذان الدليلان. القول الثاني أنه يباح استعمالها في ذلك. أما في الغسل والوضوء فهذا قول أكثر العلماء أنه يباح استعمالها فيه. وأما في إزالة النجاسة فهو أيضا قول لبعض أهل العلم، والأكثر يكرهون ذلك. واستدل هؤلاء بأدلة عامة وخاصة. أما الأدلة العامة قالوا عموم الأدلة التي فيها التطهر بالماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب قال دليلنا النصوص الصريحة الصحيحة المطلقة في المياه. دليلنا النصوص الصريحة الصحيحة المطلقة في المياه بلا فرق. قال ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. أيضا استدلوا بالأدلة الخاصة، منها حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره الذي ذكره المجد هنا في آخر هذا الباب، وسنده صحيح كما سبق. قال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ. قالوا فهذا صريح في وضوءه منه. أيضا استدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على رأسه وبدنه من ماء زمزم بعد أن طاف، أتى زمزم فشرب وصب على رأسه وبدنه منها. وهذا الأمر الذي هو الصب من ماء زمزم بعد الطوف مستحب باتفاق الفقهاء أي أئمة المذاهب وأصحابهم. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو من التطهر والتبريد والتبرك به، فإذا كان فعل ذلك في رأسه وبدنه فيجوز في سائر الأعضاء، ويجوز صبه على الرأس للاغتسال، وليس هناك معنى. وأما كونه ماء مبارك فكما أشار إليه المجد رحمه الله في حديث أنس حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، قال وهذا ماء مبارك. فإذا جاز الوضوء به وهو ماء مبارك فلا مانع من الوضوء بماء زمزم الذي هو مبارك. وأما الجواب عن أن هذا شرط الواقف فأولا لم يصح هذا عن عبد المطلب، هو سند منقطع لم يصح عندنا. ثانيا لو كان هذا الشرط هو للواقف وكان شرطا معتبرا لما خالفه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جده، وتوضأ أو صب على رأسه منها ونحو ذلك. فإذا جاز الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاز الصب على الرأس الذي هو بمعنى الغسل فيجوز الغسل الذي هو لرفع الحدث، ويجوز أيضا حتى استعماله في إزالة النجاسة، وإن ترك إنسان استعماله في إزالة النجاسة حفاظا عليه ليستعمله فيما ينفعه، وإلا فالأصل هو جوازه. فإذن هذا القول الثاني أصح. أيضا مسألة تتعلق بهذا وهو التطهر بالماء المقروء فيه أو الماء المرقي، قد يسأل عنه كثير من الناس، هل يجوز أن أغتسل به ولا سيما يغتسل به في دورة المياه التي تجري فيها المياه بين النجاسات؟ كره هذا بعض الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، وذكروا عن الخلال أنهم كرهوا الاغتسال والتطهر بالماء المقروء فيه القرآن، قالوا لأنه يجري مع النجاسات، قالوا فيصان ماء القرآن من ذلك. هذا الذي رأيت فيه كراهة لبعض علماء الحنابلة. وجماعة من الأئمة والعلماء على جواز ذلك، وإما نفتى بجوازه الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، قالوا لأن القرآن لم يحل فيه حقيقة بذاته، ليس القرآن حالا فيه، وإنما هو شيء معنوي، بركة الريق الذي جرى مع القرآن، فليس القرآن هو الذي حل في هذا الماء، ولكن الرقية أو النفث بعد القراءة هو لأجل هذا الريق الذي قد خالطه القرآن وجرى معه القرآن. فهو شيء معنوي. أيضا ممكن يستدل لهذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم ينفث ويمسح بدنه، ولو كان لا يصح هذا لكان هذا في امتهال لما في هذا الريق من أثر القرآن المعنوي، ولكنه كان يمسح به بدنه بلا إشكال. فالصحيح هو جواز ذلك، وأنه يجوز استعمال الماء المرقي في التطهر ولو جرى في المجاري مع النجاسات، فإنه لم يحل فيه القرآن أو معنى القرآن أو نحو ذلك. وبقي في هذا الباب مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخ يقول لماذا سميت أشهر الحج مع أن الحج هو في شهر ذي الحجة فقط؟ لا ليس كذلك، ليس في شهر ذي الحجة، بل الحج في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة. سميت أشهر الحج لأنه يجوز أن يبدأ الحج منها، يحرم بالحج في شوال، لا يجوز أن يحرم بالحج في رمضان، لكن في شوال يجوز أن يحرم بالحج. والحج والإحرام ركن في الحج، لا يصح الحج إلا به، فيكون في شوال. فسميت أشهر الحج لأنه يجوز البدء بالحج في هذه الأشهر كلها. فإذا أحرم بالحج مفردا يجوز له ذلك، ويبقى محرما حتى يوم التروية ثم يذهب إلى منى، وهو لا يزال محرما في كل هذه المدة. أو أحرم قارنا أو أحرم متمتعا، أحرم بالعمرة يتمتع بها للحج، أيضا هذه العمرة هي من الحج، من حج التمتع. فسميت أشهر الحج لأنه يجوز الإحرام بالحج فيها. سبحان الله، في آخر يوم من رمضان لا يجوز الإحرام بالحج، أول يوم من شوال يجوز، قبل أذان المغرب آخر يوم من رمضان لا يجوز، بعد أذان المغرب يجوز، فرق ممكن دقيقة واحدة. فلذا سميت أشهر الحج. وللفائدة أشهر الحج الصحيح أنها أشهر الحج الثلاثة، لأن بعضهم قال أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وإنما جمعت تغليبا، والصحيح أن أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة، لأن أعمالا من أعمال الحج تكون بعد العشر، كالرمي رمي الجمرات والمبيت في منى أيام التشريق هي من أعمال الحج وهي بعد العشر. أيضا طواف الإفاضة يجوز أن يفعل ولو في آخر يوم من شهر ذي الحجة، فكلها أشهر الحج. وأخ يقول: ما حكم من قال الله أكبر عندما يرفع من الركوع؟ المشروع عند الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول ربنا ولك الحمد إن كان مأموما. فإذا أخطأ وقال الله أكبر يكون ترك واجبا، ويجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم إذا كان إماما أو منفردا. أما لو كان مأموما وأخطأ هو فقط فلا يسجد متابعة للإمام. وأخ يقول: عندما تأتي جنازة وأنا أصلي الراتبة هل أستمر أو أقطع الراتبة أصلي الجنازة؟ لا، لا تقطع، استمر فيها، فالله تعالى نهى المؤمن أن يبطل أعماله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالمسلم منهي أن يبطل عمله فيصلي الراتبة، فإن أدرك صلاة الجنازة مع الإمام صلى، وإلا صلى بعد الإمام، ولا يقطع الراتبة لذلك. وأخ يقول: ما حكم حلق شعر المولود، وهل عليه إثم إذا أخره أو ترك حلقه؟ شعر حلق شعر المولود في اليوم السابع يستحب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، يعق عنه يوم سابعه ويسمى ويماط عنه الأذى، الأذى أي شعر الرأس، فيستحب وليس عليه إثم إذا ترك أو أخره. فإن وجد من عنده بصيرة بذلك فيفعل ذلك، وإلا فقد يضر إذا لم يكن عنده بصر وخبرة بذلك. أخ يقول: في بعض البحار يحولون إليها المجاري والبيارات، فهل يضر هذا البحر؟ الموضع الذي تجري فيه المجاري والبيارات الذي يكون الموضع نفسه إذا تغير فلا يجوز استعماله، لكن هو في الغالب إنما يتغير موضع يسير، أما باقي البحر لا يؤثر في ذلك. وأخ يقول: هل العقل في القلب أم في الرأس؟ القرآن صريح أن العقل في القلب، قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. وقال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الفقه هو الفهم وهو العقل، أي الفقه في هذه الآيات. فالعقل في القلب، ولا شك أن للدماغ ارتباط بالقلب في مسألة العقل، ولذا إذا ضرب الدماغ أصيب في رأسه ودماغه يؤثر على عقله، منهم من ينسى كل شيء تذهب عنه الذاكرة، منهم من تضعف ذاكرته أيضا. فالدماغ له ارتباط بالعقل الذي في القلب. وأخ يقول: هل بنتي أخي تعتبر محرما لي؟ نعم، هي محرم لك، فبنت أخيك أنت عمها، وبنتها بنت أخيك أنت عمها أيضا. فالتي أنت عم لأبيها أو لأمها أنت عم لها، والتي تكون أنت خالا لأبيها أو لأمها أنت خال لها أيضا. فعم الأب والأم عم، وخال الأب والأم خال. أخوني يقول: إذا دخل ثعبان البيت هل يقتل مباشرة أو كيف يصنع به؟ نعم، يقتل مباشرة إلا في بيوت المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنذر ثلاث مرات. فقد ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه المدينة جنا قد أسلموا، أو إن فيها جنا، وإن منها هذه الحيات، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأنذروه، أي أمرها أن تخرج ثلاثا، فإن خرجت وإلا قتلها. وأما في غيرها من البلدان فيجوز قتله مباشرة. أخ يقول: ما حكم حلق الشعر بالقزع؟ القزع منهي عنه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صنع به ذلك، قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع أنواع، من هذه الأنواع أن يحلق الجانبين الأيمن والأيسر ويجعل الأعلى سالما لا يحلقه، أو أن يحلق مؤخرة شعره ويجعل مقدمته بدون حلق، أو أن يحلق أعلى الرأس ويجعل جوانبه بدون حلق، أو أن يحلق مقدمته ويجعل مؤخرته بدون حلق. كل هذه من أنواع القزع، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود، في أحكام المولود. وذكر أن من أنواع القزع، قال: ما يفعله عندنا الفساق أو السفل أو نحو ذلك، قال: حلق الجانبين وجعل أعلى الرأس موجودا، قال: وإنما يفعله عندنا أو في زماننا الفساق أو السفل، فمنهي عنه القزع. وكثير من المسلمين اليوم يتشبه بالكفار في ذلك، ورب بعض اللاعبين، حتى بعضهم يحلق شعره كله إلا شيء في مقدمة رأسه، يتشبه ببعض الكفار. ثم ذكر أبياتا طويلة في نظم الماء المتغير ببعض الطاهرات الذي أخذناه أمس، قال: نظمها الأخ أبو جرير الريمي، نقرأها وهي طويلة. قال: يا طالبا تلخيص درس الأمس، خذه مسهلا بدون لبس، وقبل ذا فالماء قسمان على أصح قول من كلام العلماء، طهوره إن لم يغير خلقة، فذا بإجماع أجز طهارة، وضده ما خالط النجاسة فغيرت وصفا من الثلاثة، وإن أتى تغير بدونها، أي بدون النجاسة، فأضرب ثلاثة لذنها، ضرب به طهارة حرام، وتحته ثلاثة أقسام: معتصر من طيب في الظاهر، كماء ورد خالص من طاهر، ومن تفت تسمية بطاهر، يحل فيه مثل خل فاخر. كذاك طبخ طاهر كالمرق، فهذه ثلاثة كالفلق. أي واضحة، قال كالصبح. وثاني الأقسام خمسة أتت، خذها بترتيب. وثالث أو ثاني الأقسام خمسة أتى، خذها بترتيب هديت السبل. ما غيرت مياهنا بحلها، ولم يكن مخالطا بوضعها، حلت فيه ولم تخالطها. مثاله دهن وطيب العود، جزاك ربي جنة الخلود. وإن أتى مغيرا لكونه، مجاورا لميتة بقربه، فأكثر الحذاق والأفاضل يرون تطهيرا به كالأول. وإن يكن تغير في المشرب بما يشق رفعه كالطحلبي، فمجمع عليه بين السلف ومن أتى بعدهم من خلف. وإن يكن بسبب الإضافة كتربة طاهرة مضافة، فجائز بشرط جري الماء، كذا مروره على الأعضاء. وما مغير لطول المدة، أي وماء مغير، فطاهر إن لم يكن لخلطة. وما مغير لطول المدة فطاهر إن لم يكن لخلطتي. وإن يجئ تغير وعندنا مقدرة لدفعه، فالعلماء منهم مجوز ومنهم منع، وأول القولين قول يتبع. مثاله الأشنان في المياه: خذها وقيت شر كل لاه، وأسأل المولى العظيم في العطاء توفيق شيخنا لشرح المنتقى. هذه أبيات في نظم أقسام المياه التي خالطتها غير الذي خالطتها أشياء طاهرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.